بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نقول لكم أسأل الله أيامكم بهذه المناسبات التي نحن نعيشها، وهو ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والصحوة التي حصلت في العالم، وإنما أتمثل بقول الله تبارك وتعالى حيث يخاطب، حيث يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كثيرا ما كان يتمثل بهذه الآية المباركة سلام أحمد، وهو أكد على أن يوم 22 من بهمن، يعني يوم الانتصار، من أيام الله العظمى، لأنه قد حصل شيئا لم يسبق بعد أمير المؤمنين عليه السلام في التاريخ، أن يكون هناك يأتي عالم كبير على رأس الأمور ويرتفع اسم الإسلام ويطبق كثير من الآيات القرآنية والروايات من عدم الخضوع في مقابل المستكبرين، ما صار سببا لتغيير الأجواء في جميع أنحاء العالم، التوجه إلى الدين، التوجه إلى الإسلام. الإسلام دخل على ورد على الطاولة، طاولة المشركين وطاولة هؤلاء المنافقين من الدول المنافقة، وعلى طاولة الصالحين وعلى المظلومين. الإسلام ورد على هذا الأمر، ولذلك ملايين من الناس قد أسلموا أو تشيئوا تشرفوا بمذهب أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه الحركة التي حصلت. ولذلك علينا كما يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فعلى ذلك الآيات لابد تكون سببا للخروج من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله، تذكرة أيام الله في الحقيقة إحياء للمراحل المنعطفات التي في التاريخ، الأيام المصيرية. من نفس الآية، نص
الآية الإمام صار كان أيام
الله، لا أيام الله عبارة عن الأيام التي فيها يعظم الله تبارك وتعالى، يوجه الناس. لا هذا كذلك من أيام الله مضافة إلى الآن. أقول أيام الله: ولادة رسول الله أيام الله، المبعث أيام الله، يوم الغدير أيام الله. وموسى عليه السلام في زمن موسى عليه السلام كذلك، مجيء موسى أيام الله، عندما يكون هناك السيل الذي أخذ فرعون وأسرت فرعون من أيام الله، ولادة عيسى أيام الله، أيام الله. كل يوم يكون من آيات الله الكبرى التي أثرت في العالم من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، هذه أيام الله. فعلى ذلك مصداق من مصادر، من أهم المصادر. لا، تفسير معناه فهم الآية، فهم عمق الآية،
يعني
نعم، يعني على كل حال آيات التي وردت في القرآن لم يرد قصة في الواقع، بل هي إما بيان لقصص يكون موعدة لنا وكذلك أسوة لنا أن نتأسي بها، أو يكون عناوين كلية تكون على مدار أيام ومدار سنين دائما. في هذه الآية الكبيرة أنا أكمل كلامي. نعم، هل
التذكير أو شيء صار حتى ذكره، أيام الإمام هذه لم تأتي أيام هذا الثورة أتت وأعمال وموسى أتت يذكر بها يذكر بها أما أشياء لم تأتي بعد هي ليست تكرار مستقبل هذا ما جاء بعد الآن حتى يقول
على كل حال هذه الآية يخاطب موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله أيام الله التي كانت إلى زمن موسى عليه السلام ولكن هذا في الحقيقة أمر من الله تبارك وتعالى إرشاد من الله تبارك وتعالى أن نجعل هذا أسوة وكذلك نحن نذكر بأيام الله تبارك وتعالى إذا الآية آيات الله تبارك وتعالى هي لابد أن يذكر حتى يتوجه الناس ومن أهم الآيات هذه التحول أو التغيير الذي حصل في العالم صار منطلقا لتوجه الناس إلى الدين وإحياء الدين وبينما كان الدين كان في مسير الإنسان في مسير الإزمحلال ليس فقط دين الإسلام حتى المسيحية المسيحية كانت إلى الزوال وبعد ذلك كثير منهم تدينوا كثير منهم التزموا ولذلك خصوصا بما أن المحور كان محور الإسلام ولذلك هذا ما أيام الله تذكرت الآن قلت هكذا أنا مرة كنت في مجمع فتح الإسلام أهم مجمعات في سوريا يعني بعد مجمع كفتارو ثاني مجمع في كل سوريا من هذه الأهمية وكان علماء الكبار مفاتي سوريا يعني مفاتي دمشق ثلاث مفاتي كانوا موجودين رئيس المجمع وجمع منهم تقريبا 20 شخصية مرفوغة كانوا موجودين هذا أحد المفاتي قال هذا سيارات الإيرانيين يكتبون عليها يا حسين المظلوم من ظلم الحسين قلت هذا الكلام منك بعيد هل الحسين كان ظالما أو ما قتل أو لم يقتل وإذا قتل ظالما أو مظلوما تحير ماذا يجيب قلت هذا عيب عليكم أنتم في حول هذه المسجد مسجد كبرى في دمشق التي هي تكون درسا للمسلمين أنتم عليكم أن تطالعوا هذا تاريخ هذا المسجد وورد أهل البيت عليهم السلام خطبة إمام زين العابدين ذكرت له هذه الأمور ثم مما قال واحد منهم قال أن سمعت أن بعض الإيرانيين يذهبون ويوزعون المال في منطقة الرق ودير الزور وتلك المناطق ويشيعون الناس وهذا لا يناسب مع شعاركم وحدة الكلمة وكذا هذا ليس مناسب قلت أنا أتحمل هذه المسؤولية إذا وجدت موردا واحدا دفعوا المال لتشييع أحد أنا أتقبل المسؤولية أبدا لا يكون هكذا ولا يوجد وهذا الخبر إذا وصل إليكم خبر غير صحيح ولكن شيء لا ينكر قلت أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية عندما صار الثورة الإسلامية الإمام الخميني كان رجل معمم شيعي كان في طليعة هذه الحركة التي كل العالم توجه إليها وأعجبهم كثيرا وصارت تغيرا في العالم ولذلك كثير من الناس مالوا إلى التشيع من خلال هذه الثورة المباركة بما أن من أثار هذا الإمام الخميني رضوان الله عليه ولو أن إمام الخميني كان دائما كان يركز على وحدة الكلمة ولكن الناس أعجبهم واقتلوا بإمام الخميني كذلك سيد حسن نصر الله في لبنان بشجاعته حزب الله بشجاعتهم ومواقفهم صار سببا كثير من الناس يميلون إلى حزب الله وإلى ما عليه السيد حسن سيد حسن رجل دين معمم شيعي فتشيعوا بما أنه هذا الشعار شعار العزة والكرامة للمسلمين أنتم كذلك إذا تريدون أن يكون الناس لا يخرجوا من السنة أنتم كذلك عليكم أن ترفعوا شعار الحرية أن ترفعوا شعار مكافحة العدو مكافحة أمريكا مكافحة هؤلاء حتى أنتم كذلك تكونوا شريكا في هذا الأمر ما وجد مجال واقع الأمر أن أيام الله أيام أثر في كثير من الناس وموجب للعبرة ولذلك الله تعالى ذكرهم بأيام الله نحن كذلك علينا أن نذكر بأيام الله ومن أهم أيام الله في عصرنا لا أقل بل في طول التاريخ من الأيام العظيمة هذا انتصار هذه الثورة المباركة. ولذلك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولكن كونها آية لمن هي آية؟ لكل صبار شكور. أولا ما قال صابرا، صبارا، صبار تأكيد على الصبر، يعني من يريد أن يعيش ويمر على هذا الطريق ويلتهق بهذا الركب لابد أن يكون صبارا، يتحمل بعض المشاكل، يتحمل بعض الأمور. لا يمكن كما أن الأنبياء هكذا، أن رسول الله ما أودي نبي بمثل ما أوديت، أنا أمير المؤمنين عليه السلام أول مظلوم. فعلى ذلك من أراد أن يلتهق بركب آيات الله والتوجه إلى أيام الله والتنبه عن أيام الله لابد أن يكون صبارا. هذا أولا صبارا وشكورا. معنى كونه شكور يعني يشعر هذا فخر له، يرضى بذلك، لا يتحمل هذا كعيب ولا يتحمل هذا كمرض، بل بالعكس يفتخر بذلك ويعتز بذلك ويتجاهر. وليس معنى ذلك نستجير بالله إهانة إلى الآخرين أو مغابلة الآخرين، لا، هذا ليس عيبا وليس شيء. ولذلك علينا إذا أردنا أن نمشي في طريق الصحيح وأن نمشي في طريق آية الله تبارك وتعالى ونستفيد ونكون داعيا إلى الله وداعيا إلى الخير، داعيا إلى العزة والكرامة، داعيا إلى عدم الركون إلى الظالمين، داعيا على أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، نريد العزة نريد الكرامة، لابد أن نكون أولا صبارا وثانيا شكورا. يعني ليس صبرنا خجول واستحياء، بل صبر نشكر الله تبارك وتعالى ونشعر أنه من من الله تعالى علينا، ونحن لا نمن على أحد، كما أن في رسول الله يمنون عليك أن أسلموا، ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لابد أن نلاحظ هذا الأمر. معذرة بما أن هذا اليوم كان يعني يكلفني وجداني أن أتكلم وأتحدث وأذكر بهذه الأيام، ولذلك أخذت شيئا من الوقت. كان بحثنا في مسألة الثالثة من هذه المسائل، مبحث الخلل، حيث جاء هناك إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا عمدا في المسألة الأولى والثانية، هذا جهلا بالهوك، فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة والحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو إلى اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة. هنا في هذا الأمر قلنا أنه خلاف بين فقهائنا العظام، هل مسألة القبلة واضح، ولكن هو يقول إذا صلى مستدبرا إلى اليمين واليسار، يعني إذا كان أقل من اليمين واليسار هذا لا إشكال فيه وليس عليه الإعادة، إنما إذا كان من مقدار اليمين وفوق اليمين أو يسار وفوق اليسار عند ذلك يحصل المشكل. نحن ذكرنا روايات متعددة في هذا الباب، ووصلنا يعني خلاصة هذه الأمور، ذكرنا روايات وطوائف الروايات، 6 طوائف ذكرنا في اليوم الماضي. نريد أن نتكلم في خلاصة الكلام. أولا بالنسبة إلى قول الله تبارك وتعالى عندما يقول هذه الآية، فهيثما خرجتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فهيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ما معنى الشطر؟ معنى الشطر عندما نراجع، ولماذا الله تبارك وتعالى ما قال فولوا وجوهكم إلى المسجد الحرام، قال الشطر المسجد الحرام؟ عندما نراجع إلى الرواية إلى معنى هذا المفردة نرى أن هذا المفردة معناه بمعنى النصف، نصف الشيء، وهناك معان أخرى ذكروا بمناسبة النصف، منها معنى أذكر بعض كلمات أهل اللغة في معجم المعاني الجامع يقول الشاطر نصف الشيء جزء من الشيء، الشاطر ناحية جهة قصد، شطر بيت الشعر الصدر أو العجز. في العين يقول شطر كل شيء قصده، وشطر كل شيء نصفه، وشطره جعل شطرته جعلته نصفين. في محيط يقول شطر كل شيء نصفه، وفي المثل أحلب حلبا لك شطره، وحلب الدهر أشتره أي نصفه. فعلى ذلك كان في الصحاف صحاح اللغة يقول وقصدت شطره أي نحبه. فعلى ذلك من هذه الآية نعرف من هذه اللفظ شطر، لعل الله تبارك وتعالى أعرض عن عنوان إلى الشطر حتى يكون جامعا للأمر. يعني إذا كان في جانب الشيء شطر الشيء إذا نصفه، الإنسان الذي واقف متجه إلى شيء إذا جعل هنا خطين من اليمين واليسار كل هذه القسمة شطر هذه الجهة، يعني النصف التي إلى جهتنا. ولذلك لكن الروايات وردت على قسمين، بعضها قال القبلة بين اليمين واليسار، وبعضها عين القبلة المسجد الحرام وكذلك الكعبة. ولذلك الكعبة المشرفة. فعلى ذلك خلاصة الكلام الكعبة هي القبلة، مسجد الحرام هو القبلة، الحرم قبلة، ولكن شرط بمعنى من اليمين واليسار لمن كان غير متعمدا، إذا جهل الجهة أو ما استطاع أن يبحث عن الجهة يكفيه أن يصلي ولم يكن على اليمين واليسار أو فوق اليمين واليسار حتى لا يصدق أنه متجه إلى القبلة. الاتجاه اتجاه عام. فتعبير الشاطر يشمل هذا القسم الذي نحن إلى الكعبة المشرفة. ولذلك الشيء الذي هو لا تعاد في حديث لا تعاد هو من الأشياء الذي لا بد من إعادة الصلاة إذا أخللنا به من الخمسة. القبلة عبارة، أما إذا كان الخلل فوق اليمين واليسار، يمين ويسار وما خلفه، ولكن بالنسبة إلى أمام الحديث لا تعاد لا تشمل. ومن هذه الآية تستفاد هذا المعنى، أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه كذلك هو أنبنى الباب الثالث من أبواب القبلة. يقول باب أن الكعبة قبلة لمن في المسجد، والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم قبلة لأهل الدنيا، واتساع جهة مهاضاة الكعبة. ثم هذا يذكر هذا، ثم يروي أربع روايات، ثم يذكر مقالة المحقق الكركي رضوان الله عليه، المحقق الثاني عليه رضوان الله عليه. هو قال قد ذكر، هو يقول قد ذكر بعض المحققين، هذا بعض المحققين هو المحقق الكركي، أنه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب والذي قبله، لأن جهة المهاضاة مع البعد متسعة، وهذه الأحاديث وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وما دل على استقبال المسجد الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كله إشارة إلى اتساع جهة المهاضاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس، ويؤيده الاكتفاء شرعا لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة. يعني في القديم أحيانا يجعلون بعض النجوم عنوان القبلة، أو يجعلون الشمس إذا كان على مثلا على منكب الأيمن هذا هو القبلة، ولكن أين في منطقة واسعة يجعلون علامة واحدة للقبلة، بينما إذا كان قبلة مكان معين بالدقة لابد أن ندقق في كل منطقة يكون علامة خاصة له. فعلامات التي جعلت فيما بين المسلمين يكون علامة وإشارة في منطقة عظيمة. ولذلك يؤيده الاكتفاء شرعا لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة، والله أعلم. أنا ذلك نرجع إلى الروايات، روايات التي رويناها وذكرنا لكم أشير إلى الصحاح منها، هي تدل على أن الكعبة هي القبلة. قولوا في صحيحة زرارة قال له استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. هناك كذلك صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منها ذكر القبلة، فالقبلة مؤكد يعني تأكيد على القبلة. كذلك صحيحة عبد الرحمن هو فرق بينما إذا أخطأ في داخل الوقت وخارج الوقت. عن أبي عبد الله قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد. هذا يحمل على ما إذا كان الانحراف أقل من اليمين واليسار، وإلا إذا كان فوق اليمين واليسار سواء في الوقت أو خارج الوقت الصلاة غير صحيحة ولا بد من إعادتها. وهناك كذلك روايات يجعل الميزان من تحرى عن القبلة ثم ثبت خلافه فهو لا بأس به، لا يجب عليه الإعادة. ولكن المنظور من عدم من قبلة القبلة التي بين اليمين واليسار، يعني إذا كان الانحراف أقل من اليمين واليسار وثبت أنه لم يكن متجها إلى واقع القبلة فهو يكفي أنه اتجاه، ولكن إذا كان أكثر من ذلك لا. ولكن هناك يفرق بين من يكون متحريا للقبلة ومن لم يكن. مثلا في هذا الحديث صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا تأكيد على أن الذي أخطأ إذا كان ما بين المشرق والمغرب لا إشكال فيه. ولكن روايات كذلك تدل على أنه إذا كان في الوقت عليه الإعادة، لابد أن جامع بين الرواية التي يقول عليه الإعادة ورواية التي يطلق عدم وجوب الإعادة أن نحمل تلك الروايات على الاستحباب، لأنه في مورد ما يكون أقل من اليمين واليسار روايات آمرة وروايات مرخصة، فعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب. هذه قاعدة كلية، إذا جاء نهي وجاء ترخيص من الجمع بينهما أن نحمل النهي على النهي التنزيهي، وإذا جاء أمر وترخيص الترك نحمل الأمر على الأمر الندبي. فعلى ذلك هناك روايات أخرى كذلك موسعه عمار في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فيحول وجهه إلى القبلة، معناه صلاته كانت صحيحة، كان شوية منحرف عن القبلة. إذا عرف أن لا قبلة كان هكذا 20 درجة أو 30 درجة اختلف أما وقف، يحول وجهه ولا يعيد صلاته بما أنه عمله كان عملا صحيحا، فيحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة، لأنه من أول أما إن أقعد الصلاة إذا كان أكثر من اليمين واليسار. وهكذا روايات أخرى لا أريد عليكم، ذكرنا تلك الروايات في يوم الماضي يعني جلسة الماضية، فتراجعوا إلى تلك الروايات ترون أنه هناك قد يفرقون بين الأعمى وغير الأعمى. غير الأعمى يقولون لا يجب عليه الإعادة، ولكن الأعمى عليه الإعادة لأن غير الأعمى تحروا عن القبلة، فمعناه أنه من كان هكذا عشوائيا صلى إلى جهة ثم ثبت انحرافه عن القبلة عليه أن يعيد، ولكن من كان تحرى عن القبلة أو كان في يوم غيم أو سحاب ثم ثبت خلاف ذلك إذا كان في الوقت أمروا بالإعادة الصلاة، وإذا كان خارج الوقت لا يجب عليه، ولكن تلك الإعادات لابد أن تحمل على الاستحباب لوجود روايات صحيحة تدل على أنه لا يجب عليه الإعادة. وإن شاء الله نتابع البحث في قسم الأخير من هذه المسألة التي يتوقف على البحث حول حديث لا تعاد. ومعنى حديث لا تعاد عندما قال وإن كان الإخلال بسائر الشروط، يعني إخلال جهلا، لأن هذه المسألة مبنية على الجهل، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصانا فالأحوط الالتهاق بالعمد في البطلان، لكن الأغوى إجراء حكم السهو عليه. هذا يحتاج إلى البحث في حديث لا تعاد إن شاء الله غدا إن كنا على غيث الحياة والتوفيق، نكون بخدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله.